لا يزال كلامنا وحديثنا في الأخبار التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه تيمنا في بداية المكاسب المحرمة. وصل بنا الكلام إلى خبر دعائم الإسلام، كتاب دعائم الإسلام لمؤلفه القاضي النعمان أبو حنيفة بن أبي عبد الله عليه السلام ورحمة الله محمد بن منصور المغربي، المولود في القرن الثالث الهجري والمتوفى في أواسط القرن الرابع الهجري. والرجل كان قاضيا في الدولة الفاطمية، وقد عاصر أربعة من ولاة وحكام الدولة الفاطمية. أما بالنسبة لمذهب الرجل فاختلف فيه، جمع من الأعلام قالوا بأنه إسماعيل، باعتبار أن هؤلاء الفاطميين يغلب عليهم هذا، هم شيعة بالمعنى العام، يعني يرجع إلى إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. بعضهم جزم بأنه شيعي يتقي، وشيعي إلا أنه ماذا يتقي، وألف الكتاب على أساس التقية. من هؤلاء الشيخ الحر والعلامة المجلسي والسيد بحر العلوم والشيخ التستري والميرزا النوري والسيد حسن الصبر، يعتقدون بأنه شيعي ولكن ماذا يتقي. من علمائنا من لم يجزم بمذهبه عليه السلام، غاية ما صنع أنه جزم بعدم كونه إماميا، منهم مثلا مثل الشيخ السبحاني يعني. ومن علمائنا من ذكر بأنه مجهول الحال، السيد خوري، رجل قال من أين عرفوا أنه شيعي أو كذا أو كذا، نحن نشك في حاله. أما بالنسبة لكتابه، كتابه دعائم الإسلام، فأيضا وقع الكلام في اعتبار روايات الكتاب باعتبار عدة حيثيات. الحيثية الأولى أن هذا الرجل لم يروي إلا عن الإمامين أمير المؤمنين والصادق عليهم السلام، وتجنب الرواية عن أي إمام آخر بعد الإمام الصادق، مما قد يدلل على أنه إسماعيلي. أصحاب الرأي الآخر ماذا يقولون؟ يقولون لا، هذا لأنه تجنب ذلك لأنه يتقي من الإسماعيلية، وقد روى عن الإمام الرضا بقوله أبو الحسن، وقد روى عن الإمام الكاظم بقوله قال أبو الحسن هكذا. ولكن نقول لهم أمير المؤمنين أبو الحسن يعني.
الرواية ما يطلق على وش اسمه
أبو الحسن.
أبو الحسن.
هذه النقطة الحيثية الأولى. الحيثية الثانية أن روايات الكتاب بأسرها مرسلة. روايات الكتاب مرسلة بأسرها. هذه توقف. مثل الميرزا النوري في خاتمة المستدرك أجاب عن هذه الحيثية قائلا ماذا؟ قائلا بأنه القاضي النعمان في أول كتابه ذكر بأنه ينقل من الكتب المهمة وما شاكل ذلك، لكن يعني دخلوا الكتاب مثل كامل الزيارات ومثل تفسير علي بن إبراهيم وما شاكل، ولكن هذا إنصافا بعد يعني هذا مكتمن على حال الرجل ووضعه، لا نعرف حاله وفاقته إمامي غير إمامي، على أساس نبني على هذا. أن الحيثية الثالثة في الكتاب أن فيه فروعا على خلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام، وعلى طبق المذهب الإسماعيلي. وهذه الفروع ليست بالقليلة، في فروع متعددة على مذهب من؟ الإسماعيلي. كل هذه الحيثيات دعت جملة من العلماء لرفع اليد عن هذا الكتاب والاستفادة منه بنحو الاستدلال. نعم، يستفيدون منه بنحو التأييد، بنحو التأكيد للفكرة هكذا، ولكن بنحو الاستدلال الابتدائي على الفكرة لا يستفيدون من هذا الكتاب. قال رحمه الله: عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري. طبعا مرة بيعبروا عنه المغربي، مرة المصري، مرة التونسي. هو متولد في القيروان في تونس، واستلم القضاء فترة في تونس، مرة في طرابلس، وثالثة في منطقة ثالثة في المغرب العربي، ورابعة صار قاضي مصر. وعندما توفي كان قاضي مصر، وهو من تلاميذ علي بن هلال الجزائري، وقد قصده إلى جبل عامل ومكث عنده مدة واستفاد منه. لا عفوا، ذكر شخص آخر. إذن هو قاضي مصري. عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الحلال من البيوع ما كان كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. فجعل الضابط في الحل والحرمة تحريم الشيء في نفسه. هذه الضابطة التي تذكرها هذه الرواية: ما كان محللا في نفسه جاز بيعه، ما كان محرما في نفسه منهيا عنه حرم بيعه.
لكن قوله مما هو قوام الناس ويباح لهم، هذا ما يخلينا نعمم حتى لمثل بعض الأمور المنهي عنها لكن فيها قوام الناس.
لا، لاحظوا معي، هذه الرواية هكذا نفهمها: ما فيه قوام الناس ويباح للناس الانتفاع به، ما فيه قوام الناس، لأنه ماذا قال؟ مما فيه قوام الناس. فالأصل أين هو؟ ما فيه قوام الناس. بعضه محلل وبعضه غير محلل. المحلل هو الذي ذكرته الرواية، لأنه ماذا يقول؟ كل ما كان حلالا مما فيه قوام الناس. حفظهم؟ ما قال ما فيه قوام الناس إن كان حلالا، مش بالعكس، هكذا ذكر. فالأصل هو ماذا؟ المقسم ما فيه قوام الناس، قسمه الحلال أو الحرام. فما فيه قوام الناس وهو حلال هو الذي يجوز بيعه. وفي النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. هذه الرواية ستأتي معنا كثيرا وسيستفيد منها مرارا. في الكتب العامية هذه مروية في سنن البيهقي وفي سنن الدارقطني وفي كأنه كتاب الترمذي. وفي كتبنا نحن الرواية ما موجودة في المستدرك، نقلها من هناك، إلا في كتاب غوالي اللآلئ العزيزية أو عوالي اللآلئ. كتاب عوالي اللآلئ وهو كتاب ابن أبي جمهور الإحساني، محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الإحساني. هذا الرجل يعتبر من المتأخرين باعتبار أن وفاته سنة 901 للهجرة. المشكلة أن نفس صاحب عوالي اللآلئ، طبعا المشكلة الأولى أنه متأخر جدا الكتاب، يتفرد ببعض النقول وهو متأخر كثيرا، وفي القرن العاشر للهجري،
يروي عن النبي
صلى الله عليه وسلم، يعني في بينك وبين النبي 900 سنة. هذه من جهة. من جهة أخرى أن روايات الكتاب إذا طالعتها مرسلة أو مسندة؟
مرسلة.
مرسلة. حوالي الآلة أيضا روايات المرسلة. المشكلة الثالثة أنهم اختلفوا حتى في نفس الرجل، حتى بتعبير سيد الخوئي حتى طعن فيه من ليس من شأنه الطعن، صاحب الحدائق طعن فيه. فذكر في موضع من الحدائق: ولولا إرسال الخبر في هذا الكتاب الذي قد اشتمل على نوع من التساهل في نقل الأخبار. وأيضا في لؤلؤة البحرين صفحة 167 ذكر صاحب الحدائق: خلط فيه الغث بالسمين وأكثر من أحاديث العامة، ولهذا لم يقبل به بعض مشايخنا. صاحب الحدائق إذن اختلفوا بالنسبة للرجل في كتابه، أن الكتاب وضعيته غير مناسبة من ناحية المنقول في الكتاب. كذا هناك دغدغة في شخص الرجل. صحيح أن هناك جماعة قالوا وثقوه العالم النبيل الفقيه الكذا، ولكن هناك جملة من الأخباريين ممن لم يعتمد عليه، لم يعتمدوا عليه حتى من الأخباريين كصاحب الحدائق، وأغلب ظني أن صاحب الوسائل أيضا هكذا. وجل إشكالهم على الرجل كان من أي ناحية؟ من ناحية قربه للصوفية وقربه لأهل العلوم الغريبة، مثلا الصوفية بشكل أساسي. طبعا الرجل كان يسكن مشهد وولد في الأحساء، لأنه كان مشهديا، وهو الذي كان من تلاميذ علي بن هلال الجزائري، نزل إلى كرك نوح واستفاد منه هناك مدة واستقر في مشهد. فإذا في هذه الرواية يبين عليه السلام الضابط: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. هذه فيها بحث يأتي إن شاء الله فيما بعد، أنه ما المراد من تحريم الثمن؟ هل فساد البائع، أم أن المراد من تحريم الثمن شيء آخر غير فساد البائع؟ يعني تحريم أن تقوم بالمعاملة، لا أن الثمن بنفسه محرم. بعد ذكر كل هذه الأخبار وصل الكلام بالشيخ رحمه الله إلى ذكر تقسيم المكاسب.
هاي الرواية المذكورة في النبوي أو اللوالد ضاق في كتب العمل في كلمة محكمة،
هذا فاتني أن أذكره جاء صدر أن هذه الرواية هناك كلام في أنه هل هي وردت بهذا النحو أم لا. يعني هذا مش هو قال النبوي المشهور، هذا هل اشتهر بهذه الألفاظ النبوي، أم أنه اشتهر بألفاظ متفاوتة لا بنفس هذه الألفاظ؟ ولذلك بعضهم حتى لا يعمل لأنه من عوالي الآلة لم يثبت.
بارك فيها صدق خصوص كلمة أكل.
نعم.
إن الله إذا حرم
أكل شيء حرم ثمنه. وهذه تغير المعادلة كثيرا، تصبح مختصة بماذا؟ مثلا المأكولات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعدما أتم هذا الكلام يبدأ الآن بتقسيم المكاسب، فيقول: إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته. قلنا هذه تؤكد على أن نقل الأخبار للتيمن في أول سطر من الكتاب ليس المراد منه مجرد البركة، وإنما لا الاستفادة أيضا. فنقول: قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح. إذا تراجع الكتب الفقهية المتوسطة والقديمة تجدهم يقسمون المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح. الشيخ يلتفت هنا إلى شيء، أنه لماذا لا تنقسم المكاسب إلى الأحكام الخمسة؟ فلماذا أهملوا المستحب والواجب؟ نكتتهم في ذلك أنه لا يوجد مصداق للمستحب والواجب في المكاسب. ولكن الشيخ يقول أنه يمكن التمثيل للمستحب ببعض الأمثلة وللواجب ببعض الأمثلة. أما المستحب فذكر أن من مستحبات من المكاسب المستحبة الزراعة والرعي، ومن المكاسب الواجبة الصناعة الواجبة كفاية، مثل وجود خباز، وجود بناء في المجتمع، هذا واجب على نحو الكفاية. هنا صار تعليق من قبل جملة من المحشين على المكاسب على هذا التمثيل، وأنه تعالوا لندقق في مثل مورد الزراعة والرعي. نحن عندما نقول مكاسب ومستحبة لابد أن يكون نفس التكسب بالشيء مستحبا، صح أم لا؟ لا أن يكون الشيء مستحبا لا بعنوان التكسب. فإن الوارد عندنا في الأخبار هذا النحو، أن الزراعة في نفسها مستحبة، تكسبت بها أم كنت تزرع لتأكل؟ الرعي في نفسه مستحب، سواء أنت قمت بالرعي لأجل التكسب كأجير أو ما شاكل ذلك أم لا، أم أنت رعيت غنمك، غنم غنمتين عندك رعيتهما. فإذا كيفما كان، من غير الواضح أن الزراعة والرعي مثالان لماذا؟ للتكسب المستحب، وإنما هما أمران مستحبان قد يتكسب بهما. ولكن أن تقول أنهما تكسب مستحب فلا. نعم قد ينطبق عليهما عنوان مستحب، كأن تكون الزراعة لغرض التوسعة على الإيمان، وأن تكون أن يكون الرعي بهذا الغرض أيضا، لكن هذا. وكذا الحال بالنسبة للواجب، ماذا قال؟ وللواجب بالصناعة الواجبة، خصوصا إذا تعذر قيام الغير. هنا الواجب هو القيام بالصنعة، لا الواجب التكسب بالصنعة. يعني بعبارة ثانية، الآن إذا ما في بناء في المجتمع، الواجب علي أن أتصدى لعمل البناء. إذا ما في خباز، الواجب علي أن أتصدى لعمل الخبز. ولكن هل الواجب علي أن أتكسب بالخبز؟ هل الواجب علي أن أتكسب بالبناء؟ هذا غير واضح. تعثر. ولعله لأجل ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه أردف قوله، أردف كلامه بقوله فتأمل. فلعل الأمر بالتأمل، إلى أنه قد يخدش في هذه الأمثلة، فيكون الحق مع القوم أنه لا يوجد مثال للصناعة أو للمكاسب المستحبة أو المكاسب الواجبة. واضح إن شاء الله؟
هل القاموس أنه في باب فقط وجب واحد مثلاً، أو إذا نصرف بعد أكثر من وجب؟ وليش رجحنا هذا الاحتمال بالخصوص على بقية مثل الاحتمالات لو كانت موجودة؟
هذا التأمل عللوه بوجوه، يكفي لنا أن نذكر وجها من وجوه التأمل، ولا داعي لنا أن نذكر كل وجوه التأمل المذكورة. مثلا للشيخ التبريزي وجه للتأمل، للسيد الروحاني سيد صادق في منهاج الفقهاء وجه للتأمل، للشيخ المامقاني وجه للتأمل. فنحن اخترنا وجها للتأمل لا يبعد أن يكون مثلا قريبا هذا الوجه أو له جهة ما، هذا المقدار فعلا يكفي. وإذا قوله فتأمل سنذكر فيه كل الوجوه المحتملة أو ونرجح بين هذه الوجوه وما شابه، فإحنا يخرج البحث بمده عن حده.
بس هو شيخ فتهم الظاهرة في أنها يعني في بيان لأخير مسألة يعني هذا الشيخ ما تبينه قبل أحد مثلا ممكن يقول تهم المفروض نرجح على خصوصا لا تعذر
لا
تكون هاي تفريع على ما سبق.
الأمر بالتأمل عادة هناك فرق بينه وبين الأمر بالفهم والتدبر. الأمر بالفهم والتدبر يكون هذا عرفي الكتاب لأجل تعميق الفكرة. هناك أمور خفية في الفكرة تأملها وعمقها وفهمها بشكل جيد. أما الأمر بالتأمل فهو بيان لإشكال قد يرد عن الفكرة. الآن الإشكال الذي يمكن أن يرد هو الإشكال على أصل هذا التمثيل وأصل الفكرة التي يتعرض لها في الفكرة هذه، أصل وجود مثال للمكسب المستحب وللمكسب الواجب. أما قوله خصوصا إذا تعذر القيام فهذا أمر فرعي، هذا يعني زيادة في ذكر المثال، ليس التأمل على هذه الزيادة.
ظاهر من الحديث أنه واحد ما يترك لك خصوصا فتأمل أنه هذا التأمل رجع خصوصا ورجع المطلب الذي قبل خصوصا.
لا، هي هذه خصوصا إذا صح التعبير هي أمر فرعي في الفكرة الأساسية السابقة، والتأمل يعني الذي يجدر بالتأمل من ناحية المضمون هو نفس الفكرة، لأن نفس الفكرة محل الإشكال، نفس الفكرة هي محل أخذ، نفس الفكرة وهي وجود مثال للمستحب والواجب في المكاسب، هذا هو الذي يكون محلا للأخذ والرد، وهو كذلك. أما خصوصا فما هي نكتة الأخذ والرد فيها؟
في أنه هذا خصوصا إذا تعذر البعض، إحنا قاعد نسولف عن الوجوب بالأصالة، إذا تعذر البعض فيصير حكم ثاني ويصير عندي بأنه أو عفوا هل ينقلب هذا الحكم إلى حكم خاص أو لا؟ مثلاً إذا نسولف شو معنى؟
بالنسبة لخصوصا الذي يهون الخطب فيها أن الكلام عن واجب الكفاية، لاحظتم؟ والواجب الكفائي إذا كان هناك من يتصدى إليه فإنه يسقط، صح؟ الآن أنت في الخبازين، إذا هناك من يتصدى للخبز فإن الواجب الكفائي يسقط. أين شبهة الواجب الكفائي تأتي؟ إذا لم يتصدى أحد. فقوله خصوصا للإشارة إلى هذه الجهة،
هو النقطة هاي شغلة الدينة أنه ينقلب إلى واجب عيني لولا إذا لم يتصدى الناس، لكن المشهور بأنه لا ينقلب.
إيه.
لأن الحكم أنا
الذي أقوله خارجي. الذي أقوله هذا محتمل، ولكن سوق العبارة والجهة الأساسية التي تقتضي التأمل والأخذ والرد ليست هي هذه، وإنما أصل وجود مثال للمكسب المستحب والمكسب الواجب.
إنهم مو في مقام بيان الواجبات من المكاسب ولا في مقام بيان المستحبات، إنهم من باب في مقام التمثيل.
تمثيل والنقاش هو في التمثيل. نعم.
اتفضل. إيش ما بينهم جهة الحكم الوضعي؟ يعني المعاملة تكون صحيح منها الفاسد، صحيح كذا والفاسد كذا. ليش لا منها حرام؟
إيه لا. الآن هذه ستظهر معنا الآن في هذا السطر. قال ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر، وأما حرمة الأكل في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع. هذه العبارة جدا مهمة، يعالج فيها الشيخ الأعظم بعد ذلك ماذا؟ يعالج فيها ما هو المراد من حرمة الاكتساب. يعني عندما نقول يحرم الاكتساب بكذا، يجوز الاكتساب بكذا، ما المراد بحرمة الاكتساب؟ في الحقيقة حرمة الاكتساب المبحوث عنها هنا والتي يريد تفسيرها هي حرمة الاكتساب التكليفية، ولذلك كان يبحث عن الأقسام الخمسة ووجود قسم للمحرم ووجود قسم للمكروه. وأما الحرمة الوضعية فستأتي بعد قليل. هنا الكلام عن الحرمة التكليفية. وقع البحث بين الأعلام في تصوير المراد وفي تفسير الحرمة التكليفية للاكتساب. إنه شو يعني التكسب والاكتساب حرام تكليف؟ هنا احتمالات.
ليش استظهرنا معناتها أنها حكم تكليفي؟
نعم.
ليش استظهرنا معناتها أنها حكم تكليفي؟
الآن سنذكر لماذا عندما نكمل العبارة إن شاء الله. الاحتمال الأول في تفسير حرمة الاكتساب التكليفية حرمة النقل والانتقال. حرمة النقل والانتقال مقيدة بقيد وهو قصد ترتب الأثر. يعني أنا عندما أقول يحرم بيع كذا يعني يحرم علي نقل هذه العين. إذا قلت أنا يحرم البيع السلعة الفلانية للشيخ علي يعني يحرم نقل هذه العين إلى الشيخ علي بقصد أن أرتب الأثر. ما هو الأثر؟ وهو نقل الثمن إلي ونقل المثمن إلي. واضح؟ فإذا يحرم البيع، هذا احتمال الأول في المراد. الاحتمال الثاني لا، أنه يحرم علي النقل والانتقال بقصد ماذا؟ بقصد ترتب الإمضاء الشرعي، لأن صحة البيع تحتاج إلى ماذا؟ إلى إمضاء شرعي. واضح؟ الاحتمال الثالث أنه يحرم إنشاء النقل والانتقال بقصد ترتب أثر المعاملة، وهو ماذا مثلا؟ أنه يجب علي أن أسلمه ويجب علي أن يسلمني. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أي احتمال يتبنى؟ يقول معنى حرمة الاكتساب هو هذا، أنه يحرم علي أن هذا النقل والانتقال حرام، ولكن النقل والانتقال له حصة. حصة النقل والانتقال لا بقصد ترتب الأثر المحرم مثلا، والنقل والانتقال بقصد ترتب الأثر. الاكتساب المحرم هو النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم الموجود في هذا الشيء. فمثلا إذا أراد أن يبيع الخمر فمعنى حرمة النقل والانتقال للخمر هو حرمة نقله وانتقاله بقصد ماذا؟ ترتيب الأثر المحرم، وهو ماذا مثلا؟ تملك الخمر. واضح؟ هذا واضح عبارة الشيخ المراد منها؟ ما هو غير الواضح حتى نوضحه؟
أصل النقل والانتقال اللي يقصد فيه هذه العملية يعني؟
طبعا عملية النقل والانتقال
أو اللي ينتج من عملية
لا لا نفس العملية
تملك
الخصم. لا 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 هذا ليس مرادا. المراد في حسب عبارة الشيخ هنا حرمة نفس النقل والانتقال، يعني أنت نفس النقل والانتقال عبر الصيغة،
يعني الصيغة
عبر الصيغة
على أن الصيغة شنو محرم،
هذا حرام
محرم.
ولكن ليست محرمة إن لم تكن بقصد ترتيب الأثر.
شخص لا يجي سوى صيغة ألف مرة
وما بقصد ترتيب الأثر،
لا
هو الشيخ هذا الذي يقول
ترتيب
الأثر حرام. يقول الشيخ
الأثر لم يترتب.
لا يقول الشيخ، يقول الشيخ هكذا، هذا إجراء الصيغة بيني وبين زيد من الناس على شيء محرم بقصد ترتيب الأثر المحرم محرم.
هل هو شفنا الأثر انتقال العين وانتقال الماركة؟
نعم
هذا الأثر.
نعم
أو الأثر في أنه لا يتستخدم في مورد مثلا،
لا لا استخدام هذا خارج عن حقيقة البيع. في نفس انتقال العين إلى ذمته إلى ملكه والثمن إلى ملكه، معنى حرمة الاكتساب بشيء هو هذا. واضح؟ في مقابل هذا أورد على الشيخ بأنه ظاهر حرمة إنشاء النقل والانتقال والتمليك واضح، يعني أنا يحرم علي أن أملك كذا، يحرم علي أن أتملك كذا، يحرم علي أن أنقل كذا، يحرم علي أن ينقل إلي كذا، هذا واضح. ولكن أن تأتي لنا بقيدي بقصد ترتب الأثار، هذا من أين؟ هذا سيجيب عنه الشيخ بعد الخليل طبعا. هذا بيه. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينبه على شيء يوضح أنه ليش حملنا هذه الحرمة على الحرمة التكليفية، ويقول: وأما حرمة أكل المال في مقابله فهو متفرع على فساد البيع. فإذا من قوله هذا نفهم أن الحرمة التي كنا نتكلم عنها هي حرمة تكليفية أو وضعية؟ تكليفية. واضح؟ لأن
بقرينة المقابلة،
بقرينة المقابلة من جهة، وبقرينة تعليل الثانية بقوله فهو متفرع على فساد البيع. فساد البيع هو الحرمة الوضعية.
تفرع على فساد البيع هذا عامي كونه احنا ذكرناه في الفقرة الأولى أو لا؟
ليش؟ إذا كنت ذكرته في الفقرة الأولى لا داعي لأعود وأذكره مرة ثانية.
لا لا، وإنما خصوصية في أكل المال في
مقابل. إيه ما هو؟ مو أكل المال إنما يترتب على الحرمة
شغلة. ما أقول إنه يظهر في الحكم الوضعي.
نعم.
أقول في إنها على الأقل ظاهرة في كليهما في المقام. العبارة الأولى وضحت أن الحكم الحرمة
التكليفية،
والثاني أشارت أن الحرمة الوضعية.
هذا الذي نقوله،
فبتكون شامل الاثنين من أول الأمر. الحرمة هذه
الحرمة لا الحرمة معنى حرمة الاكتساب وحرمة أكل المال. حرمة أكل المال لا تتلاءم إلا مع أثر للحكم الوضعي. ليه؟ لأن من الواضح عندهم، من الواضح عندهم أن حرمة أكل المال مترتبة على البطلان، وأما حرمة أكل المال فلا تترتب على، لأجل هذه النقطة لا تترتب على حرمة المعاملة. لأن عندهم بحث إذا تتذكروا في الأصول أنه النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أم لا، والمعروف بينهم أنه يقتضي الصح. النهي عن المعاملة بمعنى السبب، المعروف بينهم أنه لا يقتضي الفساد. لاحظتم؟ لأجل ذلك، هذه النقطة التي نبني عليها الكلام، لأجل ذلك لا يصح تفريع حرمة أكل المال اللي هو أثر إلا على الفساد، يعني على الحكم الوضعي، ولا يصح تفريع على الحكم التكليفي. أول الكلام أولا، ثانيا المعروف بينهم أنه لا يقتضي الفساد، النهي عن السبب المعاملي، النهي على النقل لا يقتضي فساد المعاملة. واضح؟ طيب ليش عندما يحرم أكل المال في مقابلها، ليش يحرم أكل المال في مقابلها بعد فساد البيع؟ يقول الشيخ: لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي. فإذا لأنه مال الغير وقع بيدي من دون سبب شرعي يحرم علي أن أكله، صح؟ لأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. واضح إن شاء الله؟ وهذا بحسب الظاهر طيب النفس يعني أن ينتقل بماذا؟ بسبب شرعي. هذا لم ينتقل إلي بسبب شرعي، أنا على أي أساس أكله؟ واضح؟ وإن قلنا بعدم التحريم، هذه وإن قلنا بعدم التحريم ما هو محلها؟
التحريم الوضعي للمعاملة.
أحسنت. فإذا وإن قلنا بعدم التحريم الوضعي، هذا مترتب
في طيب قبال شيخنا، في قبال وأما حرمة أكل المال.
نعم. ثم بعد ذلك الشيخ الآن يقول: لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى كذا. هذه لأن تعليل، ولكن هي تعليل لماذا؟ هل هي تعليل لحرمة أكل المال في مقابلها؟ لا. ليه؟ لأن حرمة أكل المال في مقابلها عللها بقوله لأنه مال الغير وقع في يدي بلا سبب. هذه العبارة تعليل لأصل حرمة الاكتساب بقيد كذا. لاحظوا معي، نحن في عندما قرأنا عبارة ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال، كيف سيدنا؟ بقصد ترتب الآخر. ذكرنا هناك أن هناك إشكال، أنه ما هي النكتة في ذلك أيها الشيخ؟ هنا الشيخ يجيب يقول لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أريد ترتيب الآثار المحرمة، وأما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع. لاحظوا معي الآن، إذا عندي شيء فيه جهتان، أثر محرم وهو الشرب، وأثر محلل وهو التداوي، فإذا كان عندي أدلة تدل على تحريم بيع هذا الشيء الذي فيه الجهتين، فنقول هل مع وجود هاتين الجهتين يكون التحريم مطلقا، أم أن التحريم يكون متوجها إلى إحدى الجهتين؟ واضح؟ الشيخ يقول لا، يكون التحريم متوجها إلى إحدى الجهتين وينصرف عن الجهة المحللة، وينصرف إلى الجهة المحرمة. واضح إن شاء الله؟ هذا الانصراف ما هي نكتته؟ يمكن أن نبينها أن نكتة مناسبة الحكم والموضوع، وهو أن المولى عندما يحرم شيئا فيه جهتان إنما يحرم لأجل أن لا تترتب الجهة المحرمة، ولذلك أدخلنا قصد ترتب الأثر المحرم. واضح؟ طيب، لقائل أن يقول ماذا لو بعت هذا الخمر بقصد الأثر المحلل لا بقصد الأثر المحرم، فهل هذا يعني البطلان بالضرورة؟ يقول لا، لو قصدت الأثر المحلل لا دليل على حرمة المعاملة، ما المشروع بالبطلان؟ حرمة المعاملة. يقول لا دليل على حرمة المعاملة. نعم، من حيث التشريع هناك دليل على حرمة المعاملة. كيف من حيث التشريع؟ هنا يا أخوان لابد لشرح هذه الفكرة من أن نستذكر مطلبا فقهيا وقع الكلام بين العلماء أنه ما هو المراد بالتشريع المحرم عندما نقول هذا حرام تشريعا، يعني بدعة، ما هو المراد من ذلك؟ هل المراد من التشريع المحرم إدخال ما أعلم أنه خارج من الدين في الدين؟ يعني أنا مثلا أعلم بأن نكاح الشغار خارج من الدين، تتذكرون نكاح الشغار عام الماضي قرأنا؟
نعم، إنه إذا
تعال الزواج خنتين،
نعم، أن يجعل
مهر
إحداهما زواج الأخرى، وآتي وأبني أنا وواحد من الناس أنه أريد أن أرتب الأثر على نكاح الشغار ناسبا ذلك إلى الشارع، هذا بدعة. الرأي الآخر ما هو؟ أن التشريع المحرم شامل لهذا وشامل لإدخال ما لم أعلم أنه من الدين في الدين. يعني أنا مثلا أنا لا أعلم أن بيع البيتكوين من الدين أو ليس من الدين، لا أعلم، الفقهاء متوقفون أبجلهم، وآبي ماذا أصنع؟ آتي وأبيع مرتبا الأثر ناسبا إياه إلى الدين. واضح كيف؟ كلام الشيخ هنا إنما يتم بحسب الظاهر على الاحتمال الثاني، يعني على تعميم القصد، على تعميم المراد من التشريع المحرم. واضح؟ ولعل نظر الشيخ ما هو؟ فإذا معنى البيع وحرمة التشريع ما هو؟ أن نرتب الأثر ناسبين هذا إلى الشارع. واضح؟ وأما الآن إذا أتى شخصان ورتبا الأثر بين بعضهما البعض من دون أن ينسبوا هذا إلى الشارع، هذا لا يكون بيعا محرما من ناحية التشريع. واضح؟ ولعل الشيخ أيضا ناظر إلى ماذا عندما يقول فيه أثر محلل وقصد الأثر المحلل وهو حرام من ناحية التشريع، لعله ناظر إلى مولد يكون فيه الأثر المحلل نادرا جدا. لاحظوا معي كيف. الآن قد يكون عندي شيء واقعا له أثران واضحان، واحد محلل واحد محرم. مثل ماذا؟ مثل بيع الآلات المشتركة. واضح؟ حينئذ لو قصدت الأثر المحلل لا وجه لأن يكون ماذا؟ محرما من ناحية التشريع. صح ولا سيدنا؟ وتارة أخرى لا، يكون هذا الشيء له منفعة محلل لأنها نادرة جدا، نادرة جدا، حينئذ قد يأتي الحرمة من ناحية التشريع. ليه؟ لأن هذا لا يصدق أن له مالية من ناحية هذا الأثر، فقصد هذا الأثر غير واضح شرعا يكون في تصحيح المعاملة. واضح إن شاء الله؟ وضحت العبارة؟ وكيف كان؟ فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر كلا منها في طي مسائل. نبدأ غدا إن شاء الله بالنوع الأول. حضروا النوع الأول والفرع الأول، أصل المطلب، لنبدأ بالتعود على طريقة الشيخ رحمه الله في الدخول إلى المطالب، يعني صفحة 17 و18 إلى منتصف الصفحة 19 في ذكر الأدلة، حتى نحن ليش سيدنا؟ حتى نتعود شيئا فشيئا كيف يدخل الشيخ إلى المطالب.
التعود هي صفحتين في المعدل.
نعم؟
هي صفحتين صارت في عدل.
لا مو صفحتين. لا مو صفحتين. الصفحة الأولى كم سطر فيها؟
نص صفحة حسب.
لا ما تصير حتى نص صفحة.
لا شيء ما نص صفحة. هذا السطر يعني الباقي
عافية. أنتوا حضروها لا نصل إليها. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ولا صفحتين كثير يعني.
هي صفحة
نعم على النادرة، لأنه إذا كانت المنفعة المحللة غير نادرة ليش يكون محرما من باب التشريع؟ هو الشارع كما سيأتي معنا الضابط عنده في الحل وجود منفعة محللة مقصودة.
موافق قرينة بكلامه
وما في قرينة المعنوية هي التي جعلتنا نحملها على هذا، وإلا كلامه على إطلاقه يكون محل للإشكال، وهو في الحقيقة بعضهم أشكال حتى قال أنه بعضهم أشكال من أي باب، قال أنه هذه لا تكون صحيحة لأنه إذا كانت المنفعة محللة مقصودة لا مجال لهذا الكلام. نحن دفعا للإيراد كما